حقيقية من أجل أن يسحب البساط أمام الأعداء حتى لا يجعل لهم منفذا في الدخول للاستهزاء بالإسلام والقيادة الإسلامية. بعد هذه الآية المباركة جاءت الآية الخامسة بعد المئة لتبين السبب الأساس في كراهية اليهود والمشركين وأعداء الإسلام، كراهيتهم للإسلام. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية المباركة تكشف لنا طبيعة الصراع بيننا وبين الأعداء، والسبب الأساس الذي يجعلهم يكنون للإسلام والمسلمين كل هذه الأحقاد والعداوات. إن السبب الأساس هو ما يتمتع به المسلمون من ذلك المنهج القيم المتمثل بالقرآن الكريم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فسبب ما اختص به الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بسبب هذا الاختصاص وهذا المنهج الخير المتمثل بالكتاب القيم هو الذي أدى بأعداء الإسلام لأن يحقدوا على المسلمين وأن يتآمروا على ضربهم. وهذه هي الحقيقة التي يقررها القرآن الكريم في سبب العداوة وسبب العداء، أن العداء ليس عداء شخصيا بيننا وبين المشركين، بيننا وبين اليهود المتآمرين، وإنما هو بالحقيقة عداء رسالي وعداء بسبب ما نملك من رسالة قيمة شاهدة خيرة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسالة الإسلامية لم تختص بشعب دون شعب، ولم تختص بدم دون دم، ولا لعنصر دون عنصر، بل إنها رسالة ضد كل العنصريات وضد كل التمايزات التي تكون على أساس الجنس والدم والجغرافيا واللغة واللون وما إلى ذلك من العنصريات الباطلة التي حاربها القرآن واعتبرها من سمات الجاهلية. فالقرآن هدى للناس جميعا، ولكن بنفس الوقت هو هدى للمتقين، ليس لأنه مختص بالمتقين، بل لأن المتقين هم الذين انفتحوا على ما جاء في القرآن الكريم من حقائق واضحة وبينات. إن أعداء الإسلام يدركون أن سر قوتنا يكمن بقرآننا، وإن سر خيريتنا يكمن في إسلامنا، ولهذا حاولوا أن يبعدوا القرآن مصدر القوة والمنع من أجل أن يستطيعوا السيطرة على مقدرات المسلمين وثرواتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. إذن إن أعداءنا يعرفون مواطن الخيرية عندنا، ويدركون مصدر هذه الخيرية الذي يجعل الأمة الإسلامية الأمة الشاهدة والقائدة والرائدة. إنهم يدركون أن القرآن الكريم هو مصدر القوة والمنع والعزة، ولهذا فإننا نجد أعداءنا يكيلون الاتهامات والتشويهات إلى المنهج القرآني القيم وإلى المنهج الإسلامي من أجل أن يبعدوا المسلمين عن قرآنهم، مصدر عزهم ومصدر منعتهم وقوتهم، حتى أننا نجد الأناشيد التي كان يقولها الصليبيون في حروبهم، حيث ينقل لنا التاريخ أن الجيوش الصليبية وأن الجندي الصليبي كان ينادي بأعلى صوته وهو قادم لاستعمار بلاد الإسلام. هذا النشيد الذي ترجم يقول: أماه أتمي صلاتك ولا تبكي، بل اضحكي وتأملي، أنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا، سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة، سأحارب الديانة الإسلامية، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. هذا نشيد واضح وصريح أن الهدف من الجيوش الصليبية ومن الاحتلال الصليبي لبلاد الإسلام والمسلمين هو محو القرآن الكريم. سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة، سأحارب الديانة الإسلامية، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. يقول المؤرخ الشهير تويمبي محذرا من خطر الإسلام وعودة القرآن والإسلام فاعلا في صفوف المسلمين، يقول في كتابه الإسلام والغرب والمستقبل: إن الوحدة الإسلامية نائمة، لكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ. هنا انظر إلى هذا المؤرخ والفيلسوف الإنجليزي الذي كان يحذر الغرب من نهضة إسلامية جديدة ومن بعث إسلامي جديد ليعيد للأمة الإسلامية عزتها ومنعتها. فكان يرى أن الإسلام إذا استيقظ، وأن الوحدة الإسلامية إذا استيقظت من نومتها، فإن هذا النائم قد يستيقظ، فهو مصدر الخطر الحقيقي لأوروبا. ويقول المستشرق الأمريكي سميث: إذا أعطي المسلمون الحرية في العالم الإسلامي وعاشوا في ظل أنظمة ديمقراطية، فإن الإسلام ينتصر في هذه البلاد، وبالديكتاتوريات وحدها يمكن الحيلولة بين الشعوب الإسلامية ودينها. انظر إلى هذا التعبير الذي يقوله هذا المستشرق الأمريكي، وهو الآن ما ينفذه الاستعمار والخطط الاستعمارية، لأن رأينا كيف انتصر المسلمون في كثير من بقاع العالم الإسلامي من خلال الديمقراطيات، ما يسمى بالديمقراطية والحرية. لكن عندما رأى الاستعمار أن المسلمين أرادوا أن يصلوا إلى سدة الحكم وإلى موضع السلطة، نراهم قد انقلبوا على الديمقراطية وحاولوا أن يقمعوا الإسلاميين بشتى الوسائل والأساليب، كل ذلك باسم الديمقراطية واسم الحرية. ولماذا؟ لأنهم يدركون أن المسلمين إذا كانوا في حرية فإنهم سوف ينتصرون وسوف يصلون إلى سدة الحكم. فإذن الإسلام هو المصدر الأساسي الذي جعل الأعداء يحاربون المسلمين من أجل أن يمحوا القرآن الكريم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي أن تنزل الرسالة الإسلامية والمنهج الإسلامي، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا، نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية، وعند 12:26 في رحاب الدوحة العلوية. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:49، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 1:05، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25، وبعد ذلك نقدم إليكم قوافل الوجد عند 12:51. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأكارم، تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، وكل المرحب بكم في جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية، راجين أن تنتفعوا مما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي خصصناها لمراجعة أحد الكتب التي ألفت حول مدى جدول الحظر المفروض على جمهورية إيران الإسلامية. ندعوكم لمتابعتنا. مستمعين الأفاضل، فن العقوبات وجهة نظر ميدانية هو كتاب صدر عام 2017 بقلم ريتشارد نيفيو، يناقش دور العقوبات كأداة للسياسة الخارجية، حيث يناقش نيفيو في تفسير استجابات الأهداف للعقوبات بناء على عاملين حاسمين هما الألم والمقاومة. فعندما تحقق العقوبات أقصى قدر من الفعالية التي تكمن في تطبيق الألم على هدف ما، ولكن الأهداف قد يكون لديها تصميم كبير على مقاومة هذا الألم أو تحمله أو التغلب عليه. يشير نيفيو في هذا الكتاب إلى فشل استراتيجية العقوبات الأمريكية ضد إيران. ريتشارد نيفيو أستاذ مساعد وباحث أول ومدير برنامج في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية منذ الأول من شباط لعام 2015، كما عمل كخبير رئيس في العقوبات للفريق الأمريكي المفاوض مع إيران بين أغسطس 2013 إلى كانون الأول 2014. تم استخدام الكتاب كدليل إرشادي بين السياسيين الأمريكيين رفيعي المستوى منذ نشره. تمت ترجمة الكتاب إلى الفارسية في إيران منتصف عام 2018. يؤكد الكاتب في تمهيده لكتابه أن الحكومات والمنظمات الدولية والدول تتجه بشكل متزايد إلى العقوبات كأداة للسياسة الخارجية، وستفقد العقوبات كفاءتها ولا يعود بمقدورها تغيير سلوك الكيان المستهدف إذا تم استخدامها بدون استراتيجية واضحة. ويقدم فن العقوبات سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تحسن كفاءة العقوبات، مثل إطار التخطيط للعقوبات وتطبيقها. ويقدم الكاتب ريتشارد نيفيو العقوبات كأداة استراتيجية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويشرحها على أنها فن تعتمد فعاليته على إبداع صانعي القرار وتلاعبهم باستخدام الأدوات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كأدوات للعقوبات. ويوضح نيفيو أن تصدير العديد من السلع المعتادة إلى البلد المستهدف محظور خلال نظام العقوبات، ويمكن لتصدير السلع الكمالية أن يدمر الحس الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، فقد أدى ارتفاع أسعار الدجاج في إيران، وهو سلعة لم يتم فرض عقوبات عليها، إلى زيادة ضغط العقوبات بين الإيرانيين، أو أدى عدم حظر تصدير بعض السلع إلى إيران إلى إخلاء احتياطيات إيران من العملات الأجنبية. والألم والمقاومة هما متغيران رئيسان للعقوبات. العلاقة بين قدرة الهدف على تحمل آلام العقوبات وضغطها هي العامل الأكثر أهمية بالنسبة للسياسيين. ويعتقد نيفيو في كتابه فن العقوبات أن فعالية العقوبات تعتمد على استخدام الألم ضد هدف، في حين أن الهدف قد يقرر حل هذا الألم أو مقاومته أو إلغاء تنشيطه. فالعثور على دور الألم والمقاومة مهم في استخدام العقوبات بنجاح وانسيابية. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون لبرنامج من المكتبة الإيرانية. كتاب اليوم هو فن العقوبات وجهة نظر ميدانية. مستمعينا الكرام، كتب دانيال فرايد، وهو دبلوماسي أمريكي سابق، عن كتاب فن العقوبات وجهة نظر ميدانية لمؤلفه ريتشارد نيفيو. تلاعب نيفيو بكتاب عملي عن العقوبة، ويجب على كل من يهتم بكوريا الشمالية وروسيا وإيران قراءة هذا الكتاب. وكتب روبرت أينهورن، المستشار الكبير السابق لمكتب منع انتشار الأسلحة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وعضو معهد بروكينجز، كتب نيفيو كتابا مثيرا للاهتمام وفقا لخبرته كمفاوض أمريكي ومنشئ خطة العقوبات. أصبحت العقوبات أداة حاسمة لنظام السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويجب قراءة هذا الكتاب من قبل المحافظين والخبراء الذين يعملون في كوريا الشمالية وإيران وروسيا، الكتاب هو دليل رائع لأولئك الذين يريدون فرض عقوبات ضد الدول التي تتحدى أمننا القومي أيضا. وقال دينيس روس مستشار باراك أوباما إن وجهات نظر نيفيو واستنتاجاته ذات قيمة عالية ويمكن أن تساعد العديد من صانعي السياسة أيضا. ولكن ريتشارد نيفيو كتب في هذا الكتاب عن فشل استراتيجية العقوبات الأمريكية ضد إيران قائلا: وجد الأمريكيون بعد فرض العقوبات النشطة بين الأعوام 1996 حتى 2004 أنه بالإضافة إلى النفط والغاز كانت الصناعات مثل البتروكيماويات والسيارات والسلع الاستهلاكية الأكثر تضررا من العقوبات، وعليه فرضت عقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني خلال عام 2010 بما في ذلك استيراد البنزين إلى إيران. لكن الاستراتيجية فشلت قريبا لأن الإيرانيين بدأوا في تحسين استهلاك الوقود مما أدى إلى انخفاض الاستهلاك، كما قاموا بزيادة إنتاج الوقود البنزين والديزل في مصافيهم، وبهذه الطريقة نجحوا في الالتفاف على استراتيجية مقاطعة البتروكيماويات والغاز. ويرى المؤلف ريتشارد نيفيو أن هذه العقوبات أدت إلى تطوير القطاعات غير النفطية الإيرانية، لا سيما قطاع الأسمنت، وهكذا كانت الحكومة محصنة من بعض آثار العقوبات النفطية، حيث حاولت الحكومة إيجاد فرص جديدة في السوق لمنتجاتها غير المصرح بها. في الواقع تمكنت إيران من زيادة وجودها وسلعها غير النفطية مباشرة في هذه الأسواق من خلال العقوبات، مما حد من قدرة البلاد على تصدير سلعة واحدة وأدى إلى قدرة إيران على التوسع في سلع أخرى. تمكنت إيران أيضا من تجاوز العقوبات هنا بالإضافة إلى إظهار المثابرة. ويشير ريتشارد نيفيو في الكتاب إلى أن الحرب النفسية للعقوبات كان لها تأثير أكبر على العقوبات أكثر من تأثيرها على تطبيق العقوبات وإنفاذها. وفي جزء من الكتاب يقول إن الحرب النفسية على إيران بالإضافة إلى لعبها دورا رئيسا في دفع العمل الأمريكي تهدف إلى اتخاذ قرارات خاطئة من قبل رجال الدولة الإيرانيين، بالإضافة إلى خلق اليأس والإحباط لدى الشعب الإيراني، وهو ما يتحقق على أرض الواقع إذ ازداد المسؤولون الإيرانيون ومن ورائهم أبناء شعبهم إصرارا على تجاوز تلك الضغوط النفسية من خلال عمليات الالتفاف على العقوبات والحد من الاعتماد على الصادرات النفطية، وهو ما حدث بالفعل وما يزال يحدث. شكرنا موصول لكم على كرم المتابعة، وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا القادمة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى اللقاء.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا. تحملوا فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فاحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية مباركة، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. وخلال تجوالنا في هذه الرحاب الطيبة والطاهرة سنتوقف عند المحطات التالية إن شاء الله. المحطة الأولى علي يتحدث عن نفسه، الثانية نور من نور، الثالثة علي في مرآة الشعر، الرابعة مع الإمام علي في نهجه، الخامسة شذرات من النهج، السادسة وقفة مع الشريف الرضي، المحطة السابعة والأخيرة من مدرسة الإمام علي عليه السلام. علي يتحدث عن نفسه. أعزائنا المستمعين، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن قريشا دبرت مؤامرة لقتلي، فنم على فراشي حتى أخرج أنا من مكة، فقد أمرني الله بذلك. فقلت له: السمع والطاعة. فنمت على فراشه، وفتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الباب، وخرج عليهم، أي على رجال قريش، وهم جميعا جلوس ينتظرون الفجر، وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ومضى وهم لا يرونه. نعم أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذه الحلقة سيكون حول ما قام به علي عليه السلام من التضحية والتفادي في سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ خلق الله تعالى عليا عليه السلام ليكون أحسن وزير وأشرف نصير للرسول وأوفى مدافع وأقوى مجاهد في سبيل الإسلام. وفي إحدى حلقات البرنامج الماضية ذكرنا نهضته المباركة عليه السلام يوم الإنذار وإجابته طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تلك النهضة: فاتحة قيامه وجهاده، إذ تجلت فيها شخصية علي عليه السلام وعبقريته، وظهر مدى اعتماده على الله تعالى وعلى نفسه المتشبعة بالإيمان وقلبه المطمئن بذكر الله. ولولا خشية الافتراء على علي عليه السلام لقلنا إن قلب علي سلام الله عليه هو أقوى قلب خلقه الله في صدور البشر، وأن أعصاب علي كانت تستمد القوى من طاقة غير متناهية، وإلا فكيف يمكن لبشر ألا يدخل الخوف قلبه ولا تتوتر من الأهوال أعصابه، ولا يخشى من المستقبل المبهم الغامض، ولا تستولي عليه غريزة حب الذات وحب الحياة والأنانية وغيرها من الطبائع التي كثيرا ما تحول بين الإنسان وبين ما يريد. ويذكر المؤرخون حضرات المستمعين أن المشركين اجتمعوا في دار الندوة وتذاكروا حول قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقرر أخيرا أن يجتمع من كل قبيلة رجل واحد ويهجموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتلوه في بيته، واجتمع 40 رجلا من 40 قبيلة على باب دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بمكيدة القوم، وأمره بالهجرة من مكة المكرمة إلى يثرب التي سميت بقدومه إليها صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة أو مدينة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وانطلق النبي نحو غار ثور في الطريق إلى يثرب، ونام علي مكانه ولبس برده. أما رجال قريش فجلسوا على باب بيت النبي حتى طلع الفجر، وهناك تكالبوا على الدار شاهرين سيوفهم، فإذا بهم يرون عليا فسألوه أين محمد؟ فقال عليه السلام أجعلتموني عليه رقيبا؟ ألستم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البدر
نور من نور،
وارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي
أعزائنا المستمعين، روى الثعالبي في تفسيره عند قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وهي الآية رقم 207 من سورة البقرة المباركة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نزل علي جبرائيل صبيحة يوم الغار، فقلت حبيبي جبرائيل أراك فرحا، فقال يا محمد وكيف لا أكون كذلك وقد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيك وإمام أمتك علي بن أبي طالب عليه السلام، فقلت بماذا أكرمه؟ قال باه البارحة به ملائكته وقال ملائكة انظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبي، وقد بذل نفسه وعفر خده في التراب تواضعا لعظمتي، أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي. وروى المفسرون كذلك أن الله عز وجل أوحى إلى جبرائيل وميكائيل أني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كل منهما الحياة، فأوحى الله عز وجل إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة. اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه، فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجبرائيل يقول: بخن بخن، من مثلك يا ابن أبي طالب؟ يباهي الله بك ملائكته. علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، بمناسبة الحديث عن علي عليه السلام ومبيته على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اقتطفنا هذه الأبيات من ملحمة الغدير للأستاذ بول السلامة، حيث يقول فيها: في رمال الصحراء يسري وحيدا، مقفر الكف أعوزته الأباعر، صابر في العذاب والجوع حتى عجب القفر من تقشف صابر، لا فراش سوى الثرى، لا غطاء، لا ضياء سوى النجوم الزواهر، فيناجسها يصعد في الأجواء طرفا يشق ستر الدياجر، إن هذا الصمت الرهيب لقدس يغسل المرء بالعذاب الصاهر، فالخطوب الجسام والألم الممدود وحي ومطهر للضمائر. فإذا كان طاهرا كعليا شد الله قلبه بأواصر، يذكر الله بكرة وعشيا ويصلي في كل ومضة خاطر، فالمناجاة والصلاة عطور تتعالى إلى السماء مباخر، يا رمال الصحراء هذا علي، فاملئ الدرب والضفاف أزاهر، هو بعد النبي أشرف ظل، لاح في السبب الخلي مهاجر، حملي أجنح الأثير نسيما من جفون الأسحار ريان عاطر، وابسطي حوله الزنابق فرشا وانشري فوقه الغمام مقاصر. مع الإمام علي في نهجه. أعزائنا المستمعين، المطلع على كتاب نهج البلاغة كمثل رائع لكلام الإمام علي عليه السلام لا يكاد يمضي فيه قليلا حتى تغمره المشاعر والأحاسيس التي تنقله من حياته الرتيبة المعتادة إلى مناخ إسلامي أخاذ بالأفئدة والعقول من فرط ما يفيض به من المعاني الروحية والمثل العليا والاستقامة اللازمة التي لا تتأثر ولا تتغير باختلاف مراحل العمر ولا بتغير ظروف الحياة في أي مرحلة منها. وأول ما يلحظه القارئ ويلمسه في كلام الإمام علي عليه السلام مميزا له عن كلام غيره من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحدة القوية والتلاحم المتين بين الأسلوب الكلامي والروح الدينية في كل ما تعرض له الإمام من بيان مهما اختلف الموضوع أو تعددت المناسبات. ترى ذلك واضحا كل الوضوح في سائر خطبه وكتبه ورسائله وبياناته وحكمه ومواعظه ونصائحه وتوجيهاته، فهو في كل ذلك هو نفسه شخصية واحدة لا انفصام فيها ولا ازدواج لها، ثباتا على الإيمان وقوة في اليقين وتماسكا في التكوين. وتعالوا أيها الإخوة والأخوات لنعطر الأجواء بعبير بعض من الكلام العلوي السامي بعد قليل. نعم أعزائنا المستمعين، في أواخر خطبته المسمات بالشقشقية يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. ويستمر أمير المؤمنين في خطبته قائلا: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كضة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. وقفة مع الشريف الرضي. لقد كان الشريف الرضي رحمه الله مجيدا في العلم إلى الغاية كإجادته في الشعر، غير أنه لم يكثر منه كإكثاره في الشعر، فلذلك لم يشتهر به. وأن كتابه حقائق التأويل أكبر آية على إتقانه للفنون العلمية الدينية ومبادئها ووقوفه على أسرارها. ولعل السبب الوحيد في قلة تآليف الشريف الرضي اشتغاله في شطر كبير من عمره بإمارة الحج والنظر في المظالم، وهذه الأحوال لا تتفق مع التأليف والبحث. ومحاورات الشريف الرضي مع أخيه المرتضى تشهد بفقاهة الشريف ومعرفته بطرق الاستدلال والاجتهاد، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فقد اتخذ الشريف الرضي لتلامذته مدرسة سماها دار العلم، وأرصد لها مخزنا فيه ما يحتاجه الطلاب. وفي هذه الدار كان الشريف يلقي على التلاميذ إفاداته ودروسه دروسه يوميا متتابعة لا يشغله عن ذلك شيء، على أن دار العلم لم تكن مدرسة فقط بل هي مكتبة أيضا، فيها من أمهات الكتب ما يحتاج إليه القاطن في المدرسة وغيره، فهي كبيت الحكمة المؤسس للرشيد. مستمعينا الأكارم، نظرا لضيق الوقت نعتذر عن تقديم المحطة السابعة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، والتي عنوانها من مدرسة الإمام علي عليه السلام، حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. نستودعكم الله والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، معكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج وحديث عن الإمام الهادي عليه السلام.
مستمعينا الكرام، روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي بسنده عن العالم اللغوي الأديب الشهيد يعقوب بن السكيت قال: سألت أبا الحسن علي بن محمد بن الرضا عليهم السلام: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال: إن الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة.
نستنير في هذا اللقاء أيها الأكارم لدقائق بالنص المبارك الذي استمعتم له قبل قليل، وهو يبين لنا من جهة أهمية خصوصية لكتاب الله الكريم وحكمة ظهورها فيه، وهو كتاب النور والهدى الإلهي. من جهة ثانية، فمولانا الإمام الهادي صلوات الله عليه يهدينا إلى أدب محوري لتلاوة القرآن الكريم يمثل مفتاح الفوز ببركاته. توضيحات ذلك نستمع لها من قبل ضيف البرنامج الأستاذ الحاج عباس باقري، ونحن نتأمل معه في نص هذا الحديث الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. في بداية الحديث أود الإشارة إلى راوي هذا الحديث يعقوب بن السكيت رضوان الله عليه، وفاء لمنزلة هذا العالم الأديب واللغوي الجليل. هو شهيد استشهد على محبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل كان مؤدبا لي ومعلما لابني المتوكل العباسي. في يوم من الأيام سأله المتوكل بما مضمونه، أن ولدي أفضل أم الحسن والحسين صبطي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأثار ذلك غيرة الإيمان لدى هذا العالم الجليل، وأجاب المتوكل بجواب أن نعل قنبر غلامي مولى وخادم أمير المؤمنين سلام الله عليه خير من ابنيك، فكيف تقارنهما بالحسنين وهما من أهل بيت لا يقاس بهم أحد؟ وبسبب هذا الموقف كان استشهادي هذا العالم الجليل، حيث أمر المتوكل الطاغية بقتلهم. هذا العالم الجليل مستمعينا الأفاضل، ومن موقعه العلمي يعني كأديب وكعارف بدقائق اللغة، يسأل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ دائما غضض طري جديد. هنا الغضاضة من الجدة و تدفق ينابيع الحياة من هذا الكتاب الإلهي ومن كل ألفاظه. يسأل: ماذا كان جواب الإمام الهادي سلام الله عليه؟ قال، لاحظوا لطافة التعبير، إن الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان. إنما الغضاضة تذهب ويتحول الشيء إلى قديم إذا كان مرتبطا بزمان معين. القرآن خاص بالزمان الفلاني، انتهى زمان صدر الإسلام، الحاجة للإسلام للقرآن انتهت، يفقد هذه الجدة. هو مرتبط بعصر معين، القدم ارتباطه بعصر معين، ولكن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. إذن الإعجاز الإلهي في القرآن الكريم، أنه يستشعره الإنسان دائما غض جديد ناشئ من حاجة الإنسان لهذا القرآن. الله تبارك وتعالى جعله دستور هداية، جعله حلال المشاكل للناس بالتعبير الدارج بيننا. إذن ينبغي أن يكون جديدا، أن يكون هذه الجدة كأنها إشارة إلى أن في القرآن حياة مستمرة. القرآن هو حي باستمرار، حي لا يموت. القرآن بهذا المضمون، يعني بهذا المعنى، بطبيعة الحال النوع من اللجوء إلى الأمثال تضرب ولا تقاس. في القرآن حياة مستمرة، هذه الحياة المستمرة ينبغي أن نستمد من القرآن. أي أن الإمام الهادي سلام الله عليه عندما يجيب على سؤال ابن السكيت إنما ينبهنا ويهدينا نحن أيضا إلى أن يتكون تعاملنا مع القرآن بهذه الصيغة، تعامل من يستمد منه الحياة ومن يستمد منه الهداية في كل آن لكل ما استجد من أمورنا. ما أي شيء يستجد من أمورنا جوابه في القرآن، أي شيء نحتاج فيه إلى حياة هذه الحياة يبعثها فينا القرآن الكريم.
مع شكرنا الجزيل لضيفنا الأستاذ الحاج عباس باقري، ونعمد الآن لتلخيص الدرس التربوي المهم الذي يتضمنه هذا الحديث الشريف، وهو أن على تالي القرآن الكريم أن يستنير بآياته الكريمة للحصول على هدايتها المباركة لمختلف شؤون حياته ومستجداتها. وفقنا الله تعالى وإياكم لذلك. وختاما نشكركم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى مسك ختامها والاستنارة ثانية بمطلعها المبارك، روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي بسنده عن العالم اللغوي الأديب الشهيد يعقوب بن السكيت قال: سألت أبا الحسن علي بن محمد بن الرضا عليهم السلام ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة، فقال: إن الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة.